بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا في الدرس الماضي إلى التشهد الأخير. قال الشيخ رحمه الله تعالى: التشهد الأخير وجوب التشهد. قال: ثم كان صلى الله عليه وسلم بعد أن يتم الركعة الرابعة يجلس للتشهد الأخير. والتشهد الأخير ركن من أركان الصلاة. قال: وكان يأمر فيه بما أمر به في الأول ويصنع فيه ما كان يصنع في الأول، يعني الإتيان بالتشهد الذي يأتي به في التشهد الأوسط هو الذي يأتي به في التشهد الأخير، من ألفاظ التشهد تحيات لله والصلوات الطيبات إلى آخره، إلا أنه في التشهد الأخير يكمل الصلاة الإبراهيمية مع الدعاء الذي سيأتي إن شاء الله. وأيضا يختلف التشهد الأخير عن التشهد الأوسط في التورك، كيفية الجلوس. قال: وكان يأمر فيه بما أمر به في الأول ويصنع فيه ما كان يصنع في الأول، إلا أنه كان يقعد متوركا. وصفة التورك قال: يفضي بوركه اليسرى إلى الأرض. قال: الورك هي ما فوق الفخذ، ويخرج قدميه من ناحية واحدة. التورك جاء من حديث أبي حميد السعيد رضي الله تعالى عنه حين وصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام حضرة جمع من الصحابة، وفيه: حتى إذا كانت السيدة التي فيها التسليم، قال أبو حميد: أخر رجله اليسرى وقعد متوركا على شقه الأيسر. واضح. قال: ويجعل اليسرى تحت فخذه وساقه. جعل اليسرى تحت الفخذ والساق جاء من حديث عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه في مسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه، وفرش قدمه اليمنى، ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، وأشار بإصبعه. قال الشيخ: والمراد أنه كان يجعل قدمه اليسرى تحت فخذه وساقه اليمنى. قدمه اليسرى بين فخذه وساقه، لكن هذه كيفية أخرى، جعلها بين الفخذ والساق سبق الكلام عليها، وهذه التي عندنا كيفية التورك كيفية أخرى. من يبين كيفية التورك؟ من يبينه عمليا؟ لا يا أخي، هذه كيفية. والكيفية المشهورة؟ الكيفية المشهورة نعم، يجعل قدمه اليسرى تحت ساقه، هذه الكيفية المشهورة. ها؟ في الثانية يجعل القدم بين الفخذ والساق، يفرش الأصابع اليمنى، يعني لا يجعل أصابع اليمنى هكذا مستقبل القبلة، لكن يفرشها تنزل قليلا. على كل هذا التورك اختلف فيه أهل العلم، يعني متى يكون هذا التورك؟ هل يكون في التشهد الأول أو الثاني أو فيهما؟ بعض أهل العلم قال يفترش في التشهدين، يعني لا يتورك، والافتراش معروف، جلسة مشهورة التي يفرش رجله اليسرى فيقعد عليها وينصب اليمنى. بعض العلماء يقول يفترش في التشهد الأول والأوسط، في التشهد الأوسط أعني والأخير. وبعض أهل العلم يقول بل يتورك فيهما، أي في التشهد الأوسط وفي التشهد الأخير. وبعض أهل العلم يقول يتورط في كل تشهد يليه السلام ويفترش في غيره. هذا مذهب الشافعي وأصحابه، يقولون التشهد الذي بعده السلام يتورط فيه، والتشهد الذي ليس بعده السلام لا يتورط فيه، وعلى هذا سيتورط في التشهد من الصلاة الثنائية، يعني في الركعتين يتورط على هذا القول، قول الشافعي. ومنهم من ذهب إلى أن التورط يكون في كل صلاة فيها تشهدان، في كل صلاة فيها تشهدان في الأخير منهما. هذا القول الأخير هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، يقول الشيخ الألباني وهو أسعد الأئمة في هذا المكان بالسنة، يعني أقرب المذاهب إلى السنة، لحديث أبي حميد السعيد وهو نص في المسألة. عرفنا مذاهب أهل العلم في هذا، مذهب أبي حنيفة وأصحابه يفترش في التشهدين، يعني ليس عنده تورط. مذهب الإمام مالك يتورط في التشهدين. مذهب الشافعي يتورط في كل تشهد بعده سلام. مذهب الإمام أحمد يتورط في كل صلاة فيها تشهدان في الأخير منهما. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، قال الإمام أحمد من وافق هذا مخصوص بالصلاة التي فيها تشهدان، وهذا التورق فيها جعل فرقا بين الجلوس في التشهد الأول الذي يسن تخفيفه فيكون الجالس فيه متهيئا للقيام، وبين الجلوس في التشهد الثاني الذي يكون الجالس فيه مطمئنا. يعني هذه من الحكم في مشروعية التورق في الثاني، حتى إنه إذا دخل شخص من مسجد مثلا يعرف الناس في تشهد أوسط أو في تشهد أخير من خلال جلسة، فإذا رآهم متورقين يعرف أنهم في التشهد الأخير، وإذا رآهم مفترشين يعرف أنهم في التشهد الأوسط من الصلاة الرباعية. والأصل في التشهد الأوسط التخفيف، الأصل في التشهد الأخير ماذا؟ أن يجلس المصلي فيه باطمئنان. قال وأيضا فتكون هيئة الجلوس فارقة بين التشهدين مذكرة للمصلي حاله فيهما، يعرف المصلي أنه في التشهد أوسط أو في أخير. وأيضا فإن أبا حميد إنما ذكر هذه الصفة عنه صلى الله عليه وسلم في الجلسة التي في التشهد الثاني، فإنه ذكر صفة جلوسه في التشهد الأول وأنه كان يجلس مفترشا، ثم قال وإذا جلس في الركعة الآخرة، وفي لفظ فإذا جلس في الركعة الرابعة، هكذا في حديث أبي حميد نص، إذا جلس في الركعة الآخرة وفي لفظ في الركعة الرابعة. واضح إن شاء الله. والصواب في هذا أن التورك يكون في الصلاة ذات التشهدين في الأخير منهما، في الأخير منهما. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى في الأصل حجج المذاهب الثلاثة الأخرى ورد عليها وبينها. قال رحمه الله تعالى بعد قوله ويجعل اليسرى تحت فخذه وساقه، قال وينصب اليمنى، ينصب اليمنى واضح، ويستقبل بأطراف أصابعها القبلة. ونصب اليمنى جاء في حديث أبي حميد الساعدي عند الإمام البخاري، قال وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب اليمنى وقعد على مقعدته هكذا. قال وينصب اليمنى وربما فرشها، ربما فرشها، والفرش لليمنى جاء في حديث عبد الله بن زبير. قال أحيانا، قال ابن القيم ومعنى فرش قدمه اليمنى أنه كان يجلس في هذا الجلوس على مقعدته فيكون قدم اليمنى مفروشة وقدم اليسرى بين فخذه وساقه ومقعدته على الأرض، فوقع الاختلاف في قدم اليمنى في هذا الجلوس هل كانت مفروشة أو منصوبة، وهذا والله أعلم ليس اختلافا في الحقيقة، فإنه كان لا يجلس على قدمه بل يخرجها عن يمينه، يخرج قدمه عن يمينه، فتكون بين المنصوبة والمفروشة، فإنها تكون على باطنها الأيمن، فهي مفروشة بمعنى أنه ليس ناصبا لها جالسا على عقبه، ومنصوبة بمعنى أنه ليس جالسا على باطنها وظهرها إلى الأرض، فصح قول أبي حميد ومن معه عبد الله بن زبير. قال أو يقال إنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا وهذا، كان ينصب قدمه وربما فرشها أحيانا وهذا أروح لها. فرش القدم اليمنى بمعنى أنه بدلا من أن ينصبها ويجعل أصابعها إلى القبلة يجعلها هكذا، يجعل يعني ماذا ظهرها إلى الأرض، تكون مفروشة، تكون مفروشة وأصابعها تكون غير مستقبلة القبلة. قال وكان يلقم كفه اليسرى ركبته يتحامل عليها، جاء في حديث عبد الله بن الزبير عند الإمام مسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بإصبعه السبابة ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى ويلقم كفه اليسرى ركبته، هكذا قال. كيف يلقم كفه اليسرى ركبته؟ أي نعم، يجعلها عليها، يلقمها ركبته، أي يقبض بكفه على الركبة كأنه ألقم الركبة إلى الكف، واضح. وإذا ألقم الشخص ركبته أو كفه ركبته سيكون كأنه متحامل على يده اليسرى لأنها ستكون ماذا مشدودة قليلا، يعني ليست كاليمنى، اليمنى يكون المرفق موضوعا على الفخذ، حد المرفق على الفخذ، أما اليسرى فإنها تكون ممدودة. نعم. أي نعم، هي على الفخذ الأيسر واليد على الفخذ، لكن يعني الكف تكون على الركبة، تكون على الركبة، هكذا في حديث عبد الله بن الزبير، يعني بيان صفة كيفية وضع الكف. ويلقم كفه اليسرى ركبته، هكذا في الحديث، واضح. من يطبقها عند التورك؟ من يأتي بها عندك يا صدام؟ أولا التورك، ألقم، نعم هذا هو، يقبض بيده على ركبته، ولا شك أن اليد ستكون موضوعة على الركبة. قال يتحامل عليها، واضح. انتهينا من كيفية الجلوس، كيفية الجلوس في التشهد الأخير وأصبحت واضحة من خلال الأدلة المذكورة. بعد ذلك قال الشيخ رحمه الله وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في التشهد الأخير. قال وسن فيه الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كما سن ذلك في التشهد الأول، وقد مضى هنا ذكر الصيغ الواردة في صفة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. نعم هذا قد سبق، لا حاجة إلى إعادته، يعني سبق ذكر الصيغ الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة الإبراهيمية. قال وقد سمع صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عجل هذا، ثم دعاه فقال له أو لغيره إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه جل وعز والثناء عليه ثم يصلي، وفي رواية ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بعد بما شاء. وهذه بين يدي الدعاء من أسباب استجابة، من أسباب استجابته كون يبدأ بحمد الله عز وجل والثناء عليه ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ثم يدعو بعد ما شاء. وبعد الصلاة الإبراهيمية موضع دعاء كما سيأتي. قال: وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي فمجد الله وحمده وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادع تجب وسل تعطى. نعم، وهذا جاء من حديث فضالة ابن عبيد رضي الله عنه عند أحمد وأبي داود والترمذي وغيره. وله طرق وشواهد ذكرها الشيخ رحمه الله في الأصل. قال: وقد استدل به أي بحديث ليصلي هذه الزيادة أو هذا اللفظ أمر ليصلي بزيادة لام الأمر، وقد استدل به على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير لأن أمره صلى الله عليه وسلم للوجوب، وقد ذهب إلى ذلك الإمام الشافعي وكذا أحمد في آخر روايتين عنه. وقد نقل الوجوب عن جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. نعم، واضح. قال رحمه الله: وجوب الاستعاذة من أربع قبل الدعاء. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: إذا فرغ أحدكم من الدعاء من التشهد الآخر فليستعذ بالله من أربع. وقوله فليستعذ بالله استدل به بعض أهل العلم على وجوب الدعاء بهذا الدعاء، وذهب إلى ذلك أهل الظاهر وابن حزم وهو ظاهر. نعم، وذهب إلى هذا أيضا بعض التابعين. ذكر الحافظ فتح الباري قال: أخرج عبد الرزاق بإسناده الصحيح عن طاووس ما يدل على أنه يرى وجوب هذه الاستعاذة، وذلك أنه سأل ابنه هل قالها بعد التشهد فقال لا فأمره أن يعيد الصلاة. والشيخ الألباني رحمه الله رجح وجوب الاستعاذة من هذه الأربع. والذين ذهبوا إلى الاستحباب استدلوا بما جاء في بعض ألفاظ الحديث، حديث ابن مسعود، وفيه: ثم ليتخير من الدعاء، ثم ليتخير من الدعاء جبه إليه، أو نحو هذا. قالوا: قوله عليه الصلاة والسلام ثم ليتخير يدل على أن هذا الأمر راجع إلى اختياره، راجع إلى اختياره، وليس بواجب أن يدعو بهذه الأربع. والشيخ رحمه الله يقول: هذا التخيير لا يشمل الاستعاذة من هذه الأربع، يعني يقول هذا التخيير بعد الاستعاذة من الأربع، ثم ليتخير أي بعد الاستعاذة من هذه الأربع يتخير من الدعاء، بدليل أن التخيير جاء مقيدا بما بعد الفراغ من هذه الأربع كما سبق، فالحق وجوبها. والاستدلال بهذا استدلال قوي، لأن الأصل في الأمر أنه للوجوب ما لم يرد صارف يصرفه من الوجوب إلى الاستحباب. عندنا أمر فليستعذ، ولا يصلح أن يصرف بقوله ثم ليتخير لأنها وردت بما بعد الاستعاذة من هذه الأربع. قال فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال، ثم يدعو لنفسه بما بداله. هذا السياق جاء من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم، في صحيح الإمام مسلم بعض زيادة خارج الصحيح. قال: وكان يدعو به في تشهده، يدعو بهذا الدعاء بعد الصلاة الإبراهيمية، يستعيذ بالله من هذه الأربع. وقد جاء في بعض الألفاظ ستأتي إن شاء الله تقديم الاستعاذة من عذاب القبر على الاستعاذة من عذاب جهنم، وهذا وهذا كله يصلح، إما أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، ويصلح أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم، باعتبار أن القبر يكون قبل جهنم، وقد ورد أيضا في حديث عائشة سيأتي إن شاء الله. حديث عبد الله بن عباس المذكور أخرجه أبو داود. قال: وكان يعلمه الصحابة رضي الله عنهم كما يعلمهم السورة من القرآن. يشير بهذا إلى حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وفيه تعليم النبي عليه الصلاة والسلام هذا الدعاء للصحابة، يقول: قولوا: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. وهذا دعاء عظيم ينبغي أن يحرص عليه المصلي وأن يحفظه. ففيه الاستعاذة بالله من هذه الأمور العظيمة، الاستعاذة بالله من عذاب القبر، والقبر أول منازل الآخرة، القبر أول منازل الآخرة، فإذا نجا العبد منه فإنه ينجو مما بعده، وإن لم ينجو منه فما بعده أشد منه، ما بعده أشد منه. ولهذا كان عثمان رضي الله تعالى عنه إذا وقف على القبر بكى، فلما سئل عن ذلك ذكر حديث أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول: القبر أول منازل الآخرة. نعم. وفي هذا إثبات عذاب القبر والرد على المعتزلة والرافضة وغيره الذين ينكرون عذاب القبر، والأدلة كثيرة على إثبات، منها هذا، ومنها حديث تعوذوا بالعذاب القبر مرتين أو ثلاثة، ومنها أيضا قوله تعالى في حق آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهذا العرض في القبر، وأيضا في حديث سمرة بن جندب في أولئك الذين مر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام وهم يعذبون، الذي يسبح في بحر من دم، الذي يشدق رأسه بالصخرة، والذي يشرشر شدقه إلى قفاه، جاء في بعض ألفاظ الحديث أن هذا في القبر، أن هذا في القبر. وأدلة كثيرة، وأيضا حديث ابن عباس أحسنت صحيحين، مر النبي عليه الصلاة والسلام بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. وهكذا أيضا الاستعاذة بالله من فتنة المسيح الدجال، وهي فتنة عظيمة، فتنة عظيمة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من نبي إلا وأنذره أمته، ما من نبي إلا وأنذره أمته، أي حذر أمته المسيح الدجال. وفتنة عظيمة تكون في زمن، فتنة عظيمة، ولا يثبت إلا من ثبته الله. من تلك الفتن التي يأتي بها أنه يأتي بجبال من خبز وطعام، ويمر الخربة فيقول أخرجي كنوزك، أي مكان مهجور، تخرج تتبعك يا عاشب النخل، يمر بالقرية يدعوهم فيردون عليه دعوة ما يقبلون منه، يصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء، يعني فقراء، ويمر بالقرية يدعوهم فيستجيبون له، فتروح عليهم سارحتهم أي مواشيهم وأغنامهم أسمن ما كان وأمده خواصر، وهكذا أيضا لبن، فتنة فتنة، نسأل الله العافية. وهكذا أيضا فتنة المحيا والممات. نعم، أما فتنة الممات فواضحة، لأن الشخص يفتن، يعني الناس يفتنون في قبورهم، الناس يفتنون في قبورهم. وفتنة المحيا الظاهر والله أعلم ما يكون من الفتن في هذه الحياة عموما، ما يكون من الفتن في هذه الحياة عموما. فتنة الممات التي هي فتنة الاختبار والامتحان ملكين، هذه تعتبر فتنة، من ربك ما دينك إلى آخره. قال: الدعاء قبل السلام أنواع، وكان صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاته بأدعية متنوعة. قال: لم يأتي تعيين محل هذه الأدعية من الصلاة، وهي تشمل كل موضع صالح للدعاء كالسجود والتشهد، وقد ورد الأمر بالدعاء فيهما. السجود موضع دعاء، وهكذا أيضا بعد الصلاة الإبراهيمية موضع دعاء، لقوله في الحديث: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه، ونحو هذا. قال: بأدعية متنوعة، تارة بهذا وتارة بهذا، وأقر أدعية أخرى، وأمر المصلي أن يتخير منها ما شاء، كما في الحديث صحيح. والأحسن أن يدعو بالدعاء المشروع الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وهاك هي، أي خذها. الأول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأذم والمغرم. هذا ورد في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، الاستعاذة بالله من هذه الأمور، حديث عائشة في الصحيحين. وفي حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بالصلاة هكذا مطلق. وكون النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو بهذا الدعاء مع أنه معصوم من هذه الفتن، يقول القاضي عياض رحمه الله: دعاء النبي صلى الله عليه وسلم واستعاذته من هذه الأمور التي قد عوفي منها وعصم، إنما فعله ليلتزم خوف الله تعالى وإعظامه والافتقار إليه، ولتقتدي به أمته، هذا هو الظاهر من أجل الاقتداء، وليبين لهم صفة الدعاء والمهم منه. الله أعلم، كلام طيب. والفتن، الفتنة عموما في لغة العرب يراد بها الامتحان والاختبار، الامتحان والاختبار، وهنا فائدة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: واعلم أن الأحاديث في خروج الدجال في آخر الزمان كثيرة جدا، بل هي متواترة، لا يمكن لمطلع عاقل إنكارها، كلا ولا تأويل معانيها، بل تعطيلها، لأن مجموع هذه الأحاديث تقطع بمجيئه، وأنه رجل شاب قطط شباهه صلى الله عليه وسلم لعبد العزة بن قطن، وأنه أعور العين مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن كافر وغير كافر، وهو يخرج بين الشام والعراق يتبعه من يهود أصفهان 70,000 عليهم الطيالسة أكثرهم من الرافضة لأنهم يقتلون في تلك الأماكن. طيالسة لباس يعني شيء يلبسونه، ما أذكر الآن كيفيته، يسمى الطيلسان، يعني هكذا رأيت مرة في صورة يغطون به على رؤوسهم و يعني قريب من الخمار وكذا يلبسوا اليهود. قال لبثوا في الأرض 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة، وسير أيامه كأيامنا، سرعته في الأرض كالغيث استدبرته الريح. كيف لا يكون هذا فتنة عظيمة كالغيث استدبرته الريح، وليس من بلد إلا سيطعه إلا مكة والمدينة، على أبوابها ملائكة يحرسونهما، لكنه يأتي وينزل قريبا من المدينة فترجف 3 رجفات يخرج إليه منها كل كافر ومنافق، كل منافق. المدينة فيها نخاولة قرامطة رافضة، نعم يسمونهم بالنخاولة نسبة إلى النخل لأنهم أصحاب نخل، لكن عقائدهم فاسدة. قال يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، يجيء ومعه مثل الجنة والنار، وذلك في رأي العين، يأخذ رجلا فينشره بالمنشار ثم يحيي ثم يأخذ ليذبحه فلا يستطيع إليه سبيلا، فيأخذ بيديه ورجليه فيقذف به، فيحسب الناس أن ما خلفه إلى النار وإنما ألقي في الجنة. ذاك أعظم الشهداء، أعظم الناس شهادة عند رب العالمين. ثم يبعث الله تعالى المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، فيطلب الدجال حتى يدركه بباب لد فيقتله. كل هذه الأخبار صحيحة ثابتة في صحيح البخاري ومسلم، وهي من الأمور الغيبية التي يجب الإيمان بها، كما قال تعالى الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، وهذا من الغيب الذي يجب الإيمان به، وهذا كله رد على الذين ينكرون، على الذين ينكرون خروج الدجال. قال وأما تأويلها بل تعطيلها كما فعل غلام أحمد القادياني الذي كانت تعني النبوة بأن المراد بالدجال الديانة المسيحية الباطلة والمبشرون بها كما في كثير من كتبه ومنها إعجاز المسيح، فذلك واضح البطلان لا يحتاج إلى بيان. قال ومن إعجاز هذا القادياني المقبول زعمه أن المراد بالشيطان الرجيم في الاستعادة هو هذا الدجال، يعني الديانة المذكورة. قال ولا يفهم هذا الرمز إلا ذو القريح والقادر، يعني هذا كلامه، فأكبر به من إعجاز. ومن وقف على كتبه يعلم أن تفسيره كله أو جله على هذه الطريقة الرمزية الصوفية الغالية التي لا تستند إلى قاعدة لغوية أو شرعية، وإنما هي الوحي الشيطاني أو الهوى. ذكر كلام حول هذه الطائفة، ومعروف هذه الطائفة قاديانية، نعم عندهم أقوال كفرية وأداها إنكار حقائق كثير مما أخبر الله سبحانه وتعالى عنه وأخبر عنه نبيه عليه الصلاة والسلام. وادعاء النبوة كفر، ادعاء النبوة كفر، نعم، ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وفي هذا الحديث حيث عائشة زيادة الاستعادة من المأثم والمغرم. قال هو الأمر الذي يأثم به الإنسان أو هو الإثم نفسه، وكذلك المغرم ويريد به الدين بدليل تمام الحديث. قالت عائشة فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. يعني إذا كثرت ديونه قد يؤدي بذلك إلى أنه يحدث فيكذب ويعد فيخلف. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من المأثم والمغرم. المقصود بالمأثم ها هو المأثم عندك يا داود؟ ها هل هو المغرم؟ المغرم الدين